بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عنا خيرا وانفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ رحمه الله: باب الاقرار. قال ابن علي رحمه الله: ولغة الإثبات، وفي الشرع إخبار الإنسان بما عليه وهو ضد الجحود. قال عن أبي ذر:
بسم الله الرحمن الرحيم. لغة الإثبات، وفي الشرع إخبار الإنسان بما عليه أو بما وقع منه وهو ضد الجحود. ومن أدلته قول الله عز وجل: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، حين أن يقال: لا أقبل على نفسي حجة إلا مني، فيختم على فيه. قال الله عز وجل: وتنطق جوارحهم. قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقول الله سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة إليه ترجعون. هذا شهد من نفسه. قول سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي الصحيحين ما تقدم الحديث: واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بالإقرار. لما جاء قالت: يا رسول الله طهرني. وهكذا الرجل الذي جاء وقال: أقصبت حدا فأقيمه علي، أبك جنون؟ استنهكوه. فلما اعترف نفسه ورى أنه اعترف بيقين ولم يكن يعني عبارة عن مريض ولا عن مجنون ولا عن شارب ولا شيء من ذلك، أمر به فرجم. فالإقرار معتبر من كل مكلف مختار، هكذا الفقهاء يقولون. الإقرار معتبر من كل مكلف مختار، وعليه أهل العلم، وهو سيد البينات. تفضل.
قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل.
هو سيأتي ذكره. أفرده بعض الناس يعني بجزء من شرحه هذا الحديث وبيان طرقه وشرحه كذا.
قال صنعاني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. ساقه الحافظ المنذري للتغليب والترهيب وفيه وصايا نبويه. ولفظه: قال اوصاني الخليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انظر الى انظر اسفل مني.
اوصاني بسبع فيه.
ولا انظر الى من هو فوقي، وان احب المساكين، وان ادنو منهم، وان اصل رحمي وان قطعوني وجفوني، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف بالله لومة لائم، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أخبر لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة.
حديث محتج به بعضهم غمزه لكنه شواهده حديث محتج به. صحيح المسند.
قال رحمه الله وقوله قل الحق شمل قوله على نفسه وعلى غيره.
يعني قول الحق الأمر بقول الحق يشمل النفس والغير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا هو قول الحق. الذي يقول الحق على غيره ولا يقولها على نفسه هذا لضعف إيمان. وقول الحق شامل الحق على النفس وعلى الغير. ومن الحق على النفس الإقرار بما وقع فيه أن يقول حصل مني كذا وكذا. وباب التوبة مفتوح لا أغلق حتى تطلع الشمس من مغربها.
قال ومفتح من قوله تعالى كون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن قوله ولا تقولوا على الله إلا الحق.
في هذا يعني مرارة كان مرة قيل المرارة. يعني الإنسان قد يكون إذا قال الحق في هذا المسألة نفسه حصل له شيء من التعب من السجن من الأذى من يعني الحدود من. لكن هذا القول الحق هو الذي أمر الله به وفيه سلامة للعبد في دينه وإن حصل له أذى في دنياه وفي جسمه. وفيه كذلك بركة عليه في دعوته. والله يا إخوان الذين لم يصدعوا بالحق في دعوتهم أنها تضعف دعوتهم. ولا يظن أنه يمكن يسيطر على الناس كلهم يمجمج لهم جميعا يكيسهم ويبقى مع هذا ومع هذا مرح مع هذا. لا يعني الأمور على مقاديرها. فمن صدق الله صدقه إن تصدق الله يصدقه. فهكذا قول الحق حتى في الدعوة فاصدع بما تؤمر. الله أرسل رسوله قال أصدع قال لا أصدع. الأنبياء لو بقوا مجاملين لقومهم ودعوهم على أن تارة وتارة وعدم صدق الحق ما حصل هذا الخير. ولكن الله أمرهم أن يقبلوا على صدق الحق وعلى الجهر به وعلى عدم المخافة وهكذا أيضا على المصارحة معهم كما هو قصة نوح في قصة هود في قصة محمد صلى الله عليه وسلم. فالبركة من الله عز وجل. كلمة الحق فيها بركة. ومن الحق حتى على الناس إذا حصل منه شيء يتوب إلى الله عز وجل يقول حصل مني كذا. هذا هو الصواب الذي أرسل الله به رسوله أنزل به كتبه. نعم.
قال وباعتبار جمهوره ذكره المسلم رحمه الله ما تبع الرافعي فإنه ذكره من باب الإقرار وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور فهو أمر عام لجميع الأحكام لأن قول الحق على الناس هو الإقرار بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض وقوله ولو كان مرا من باب التشبيه لأن الحق قد يصعب إجراؤه على الناس كما يصعب عليها إثارات المر لمرارته ويأتي في باب الحدود والقصاص أحاديث
والقصاص
في باب الحدود والقصاص أحاديث في الإقرار.
ذكر الله صاحب كتاب الدليل وإضافة ما ذكره إليه صاحب منار السبيل أيضا في الإقرار جملة لأن يفرعون التفريعات هذه تفتح الذهن. قال هو الاعتراف بالحق والحكم به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم واغضي أونيس إلى آخره وذكر ما أشرنا إليه آنفا. فلا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة نعم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والناس ما لهم والمجنون حتى يفيق. وحديث عفية لأمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه بلفظ التجاوز هو الثابت. قال ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بالإشارة إلا من أخرس. فكر إذا كان أخرس بإشارة وإذا كان كتب الإقرار في ورقة يعتبر إقراره تلك الورقة. بقي إذا كان هازلا بحال غر. لكن لو أقر صغير أو قن أذن له ما في تجارة أذن له في تجارة في قدر ما أذن له ما فيه صحة. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمه لأنه غير مكره على ما أقر به. وليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر. ويصح إقرار المريض ويكون ويأخذ دين من غير وهكذا لأن إقرار الوارث ما يتعلق بإقرار الوارث. تكلم الإقرار بمسائل متوسعة لا سيما هو متن من عبارة عن متن من المتون ثم عليه شرحه وله بقية.
قال رحمه الله العالية قال بتجديد المثنى التحصيل وتخصيلها ويقال عارة وهو مأخوذ من عارف إذا ذهب لأن العالية تذهب من يد المعين أو من العار لأنه لا يستعير أحدا إلا وبه عار من حاجة. ومن الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين. قال رحمه الله عن ثور بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. قال الصنعاني رحمه الله عن ثور بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم بناء منه على سماع
الحسن من سمرة. إلا أن هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة والصحيح عدم سماعه منه إلا حديث العقيق كما ذكروا.
قال لأن الحديث من رواية الحسن عن سمرة ومن خصاب في سماعه منه ثلاثة مذاهب. الأول أنه سمع منه مطلقا وهو مذهب علي بن أبي هريرة والبخاري والترمذي. والثاني لا مطلقا وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين بن حبان. والثالث انه لم يسمع منه الا حديث العقيقه ومذهب النسائي واختاره ابن عساكر وادعى عبد الحق انه صحيح.
كانه اخذها من نصف رأي الزيلعي.
قال والحديث الذي يدل على وجوب رد ما خبره المرء وهو ملك لغيره ولا يقرب الا بمصيره الى مالكه. ومن يقوم مقامه لقومه حتى تؤديه ولا تتحقق التاديه الا لذلك.
الحين ادراك هذا كسبوره ادراك ثابت والسماع فيه نظر. ما كل من أدرك سمع. نحن أدركنا الألباني ما رأينا سمعنا من ما عبر أشياء الطابر كذا. أما المشافهة لا ما شافهنا. ما كل معاصر يلزم أن يشافه ويسمع للبعد لا سيما والبعد تلك الأزمنة أشد من هذه الأزمنة إما يلتقي معه في حج وإما وكذا.
قال حتى تؤديه ولا تتحقق التأدية إلا بذلك وهو عام في الغصب والوديعة والعارية. وذكره من باب العارية لشموله لها وربما يفهم منه أنها مضمونة عن المستعير وفي ذلك ثلاثة أقوال. الأول أنها مضمونة مطلقا وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن علي وعطاء.
يعني قبل هذا كله عند بيان حال الحديث والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء. طيب اعتمادا على هذا الحديث أم اعتمادا على وجوب يعني ماذا على عمومات الأدلة؟ هذا الحديث يبقى مع عمومات الأدلة لأنه ما يصلح بناء حديث بناء أحكام على حديث قد عله وبينت علته. العمومات الأدلة في وجوب إعادة حقوق الناس إلى مستحقيها. إذا تداينتم بدين إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمثل هذا.
ولذلك ثلاثة أقوال: الأول أنها ممنوعة مطلقا، وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن علي وعطاء وأحمد وإسحاق الشافعي لهذا الحديث ومما يأتي مما يفيد معناه.
يعني حتى لو تلفت عنده بغير تفريط يضمن على هذا القول بغير تفريط، كأن يكون أكلتها العرضة، نعم أكلتها العرضة، أو يكون يعني احترق بنار من ضمن ما احترق ببيته فهو ضامن لهذا الحديث، أو أخذه سيل أو سرقه لص، هذه الأمانة الذي اؤتمن عليها ضامن على هذا القول لعمومة الأدلة. وانظر عدد ممن قال بهذا.
قال الثاني من هذا والآخرين معه أن العارية أمانة لا يجب ضمانها إلا إذا شرط مستدلين بحديث صفوان ويأتي الكلام عليه.
ولا لا دليل لهم فيه، سيأتي ولا دليل لهم فيه، هذا القول هزيل.
قال الثاني من الحسن أبي حنيفة وآخرين أنها لا تضمن وإن ضمنت لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المستعير غير المغل وعلى المستودع غير المغل ضمانا.
وهذا أبعد، الحديث لا يثبت.
أخرج الدارقطني والبيهقي عن ابن عمرو وضعفاه وصححه وقام على الغير، وقوله المغل بضمه الميم وغير المحجم قال في النهاية أي إذا لم يغل بالعافية والوفي على ضمان عليه من الجلال وهو القيادة، وقيل المغل المستغل، وأراد به القاطب لأنه القاطب يكون مستغلا والأول أولى بالكهار، وحينئذ
لا تقوم به حجة من وجهين: من عدم ثبوته ومن عدم معنى، أيضا من ثبوت معنى لا يثبت معنى ولا سندا.
فعلى أنها لا تقوم به حجة وأصح أرى لأن المراد ليس عليه ذلك من حين هو مستعير لا له التزم الضمان لزمه. قال: وحديث الباء كثيرا ما يستدلون بقوله على الذين أخذت حتى تؤديه على التضمين ولا غلاب فيه صريحة، فإن اليد الأمين أيضا عليها ما أخذت حتى تؤديه. وإذا قلنا ربما يفهم ولم يبقى دليل على التضمين العالية إلا قوله صلى الله عليه وسلم: عالية مضمونة في حديث الضم، فإن وصلها بمضمونة يحتمل أنها صفة موطئة وأن المراد من شأنها الضمان فيدل على ضمانها أطلاقا، ويحتمل أنها صفة للتفييه وهو الأظهر لأنها تأسيس، ولأنها كثيرة ثم ظاهره أن المراد عالية خاصة منها أطلاق، وحينئذ لا يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم، بل هو كالوحي وهو بعيد، ويتم الدليل في الحديث القائل أنها تضمن وهو الأظهر بالتضمين إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير.
المعير ما أعار ملكا له من إنسان إلا وهو يرى أنه سيحفظه، فلو أعاره وهو يعلم أنه سيتلفه لكان هذا سدا لباب العارة، لأن النفوس تشح بممتلكاتها حتى لو عاره مسحة أو فأسا وهو يعلم أنه سيتلفه، يقول إنما أنا مستعد أعيره ثم أذهب أشتري له، معناها أني أعطيه هبة، ولا يكون العارة عنده عبارة عن هبة، لا فرق في الحال هذا بين العارة والهبة أو بين العارة والإتلاف. فلا شك في القول بأنها عارية مضمونة سواء اشترط ضمنها انتبه لها أو لم يضمنها، وإن فرط فيها ضمن، وإن لم يفرط فيها فالله يقول: فما على المحسنين من سبيل. فهذا التفصيل هو الأدب، هو سيأتي ترجيح على أنه إن شرط عليه الضمان ضمن وأدى، وإن لم يشترط عليه ما يضمن، لكن يقال هو ضامن أدنى اشترط عليه ولم يشترط لأنه ما أعطاه من أجل إتلافها، ولا أحد يقول بذلك أنه يعطيه الآرية يقول اتلفها، وإنما يعطيه لقصد شرها والانتفاع بها، فهي عارية ينتفع ثم يعيد. وهذا الإعطاء على هذا القصد الانتفاع ثم الإعادة طلب لضمانتها معنوي. وعلى هذا فإنه إن اشترط عليه الضمان كان مزيد تأكيد، وإن لم يشترط عليه فإن ذلك متضمن فيه، هذا الشرط متضمن في العارية نفسها. فإنما يقال إذا تلفت بغير قصد انكسرت عليه، بغير قصد سرقها سارق، احترق البيت، جرفه السيل، شيء من الذي لا سبيل لمنعه، فلا ينبغي أن يكلف عليه شقه، ما على المحسنين سبيل. وإن كان هناك يعني قرينة تبين أنه إنما أتلفه لزمه، فإن فتح هذا الباب فتح لإتلاف الأموال والترصص عليها والاحتيال عليها. هذا الرسائل أيضا رسائل ترسل من مكان إلى مكان، إن فتح هذا الباب فتح لإتلاف الأموال والترصص عليها، فالضمان هو الأصل. إلا إذا تيقن أنه تأتلف ذلك المال لغير ما تسبب في إتلافه وتفريط في إتلافه من المؤتمن عليه، فالذي يجب والذي ينبغي عدم إلزامه للآية المذكورة. من هو
المستعير؟ هل هو محسن؟
المستعير يعني المستودع، إذا استودع وقال أنا أودعك هذا المال عندك، والله هذا محسن أنه يستودع ماله، ربما إذا أخذه معه تلف واعترضه اللصوص. والمستعير باعتبار أنه ضامن للمال، وباعتبار أنه إنما يريد أداءه وتلفت عليه لغير ما قصد، مغلوب على أمره، وإن لم نسمي محسن مغلوب على أمره. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن المؤمن كالبنيان، والله في عون العبد ما كان في العبد في عون أخيه. وهكذا أيضا ما يتعلق بالعثرات، العثرات إقالة عثرته من هذا الباب، لا على أنه محسن، المحسن هو المستودع المؤتمن.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا قل أمانة إذا أتت الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكرته أبو حاتم الرازي.
الحديث ضعيف عرفنا، لكن داخل تحت عمومات كثيرة، فلا يجوز المماطلة في الأمانة ولا عدم أدائها. للقرآن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، أن تؤدى الأمانة إلى أهلها. والأمانة ليست خاصة بالودائع، بل هي أشمل من ذلك بكثير. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا تخن من خانك، أيضا خيانة، هي خدعة في موطن الائتمان، والله عز وجل نزه نفسه عنها. قالوا إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانها في باب المكر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي باب أيضا الاستهزاء، الله يستهزئ بهم في سياق المستهزئين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صفات مقابلة كثيرة، لكن في الخيانة ما كانت صفة مقابلة، لا صفة إطلاقيا ولا صفة مقابلة، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنها ومنها. على هذا فلا يتصف بها، لا يجوز لإنسان يتصف بها، لأنها خدعة في موطن الائتمان. الخائن الخيانة من النفاق. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خيانة من صفة المنافقين ومذمومة، فلا تخن من خانك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذا هو، والله لا يهدي كيد الخائنين. كيف تخنه؟ إذا خانه وخنته ما سيهدي الله كيده، كما أنه لا يهدى كيده كذلك أنت. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. في الحديث يعني وإن كان سنده عندنا كما ترى وأنكر، إلا أنه داخل تحت أصول كثيرة فهو ثابت بها سواء انكر أو لم ينكر. الحديث يعني معناه داخل تحت أصول ثابت بتلك الأصول.
قال صنعاني رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من استمنك ولا تكن من خانه. رواه ابو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره الحاكم الرازي واخرجه جماعه من الكفار وشامل العاريه والربيعه ونحوهما. وانه يجب اداء الامانه كما افاده قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله وأتاهم من خان دليل على أنه لا يجازي بإساءة من أساء. وحمله الجمهور على أنه مستحب بدلالة قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به على الجواز. وهذه هي المعروفة بمسألة الظهر. وفيها ثلاثة أقوال من العلماء. هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه. والثاني يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله تعالى
أما مسألة الظفر فلا تدخل تحت لا تخل من خانك. وإنما إن وجد يعني كونه ذاك خانه وذاك خانه لا إن وجد ماله عند إنسان قد أخذه ظفر به أخذه سواء قد بيع أو لم يبع. هذا صورة. الصورة الثانية أنه فقد ماله فوجد مال ذلك بعينه مقابل ماله فهو داخل تحت قول الله عز وجل عاقبتم فعاقب مثل ما عاقبت به. والآية المذكورة جزاء سيئة سيئة مثلها. و يعني ماذا بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا سواء هي أو جنسها. فمثلا واحد أخذ نعالك وليس ثم إلا أنت وهو ما وجدت إلا نعله لك أن تأخذ نعله حتى تجده تعطيه ويعطيك. ومن هذا الباب فليست داخلة تحت الخيانة. الظفر مسألة الظفر لا تدخل تحت الخيانة.
لا من غيره لظاهر قوله تعالى بمثل ما عقدتم به. وقوله مثلها وهو رأي الحنفية والمؤيد قال والثاني لا يجوز ذلك إلا بحكم الظاهر بحكم لظاهر النهي في الحديث. قال والثاني لا يجوز ذلك إلا بحكم لظاهر النهي في الحديث ولقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأجيب بأنه ليس أكلا بالباطل والحديث يحمل فيه النهي على التنزيه. الرابع ابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع
القول. هذا يجب فيه نظر على شدة يعني عسى يباح له. وهو القول الصحيح أن الظفر مباح جائز. أما إيجابه فهذا مبالغة.
قال أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره.
من نوع ما هو له.
من نوع ما هو له أو من غيره ويبيعه ويستوي حقه. فإن ضبط على ما هو له رده له أو لورثته وإن نقص بقي في ذمته من عنده له الحق. فإن لم يفعل ذلك فهو عاص بالله تعالى. إذا أن يملكه ويبريه فهو مأجور. فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظهر بشيء من ماله من عنده له الحق أخذه.
يعني الآن انظر على عجائب. ابن حزم يرى أن من لم يأخذ بحقه يعني ظفر بحقه أو نظير حقه مقابل ويبيعه ويأخذ حقه عاصم. فإن سامحه فهو مأجور. نعم يقول إما عاصي وإما مأجور. ليس هناك أمر مباح له فيه نظر هذا القول بعيد.
قال إن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من ماله
ظفر. هو عندك وظفر لكن الذي نعرفه ظفر لعله وجهان.
وغضب من مال من عنده لو الحق أهله فإن طولد أنكر فإن استهلك حلب وهو مأمور بذلك. قال وهذا قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما وكذلك عندنا كل من طلب استطال من بمال ففرض عليه أخذه وإنصافه المظلوم منه.
طيب لا يتسلق بهذا الى التقطع في الطرقات. واحد اخذ سيارته مثلا ثم هو يمر يقطع الطريق وياخذ سياره بدل سيارته، هذا ما هو من باب الظفر بل هو من باب قطع الطريق. فان وجد سيارته اخذها، وان يعني ماذا ما قطع الطريق واخذها مقابل سيارته بدون قطع للطريق وبدون اذيه للمسلمين وبدون زعزع الأمن، ذلك من باب الظفر. أما الحال هذا فهذا فيه فتنة. نعم.
قال واستدل بالآيتين وبقوله تعالى ومن اتقى بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، وبقوله تعالى والذين إذا
طيب ما عليه من سبيل أي السبيل هنا المقصود به الذنب، ها،
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وبقوله والحرمات صار، وبقوله من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم.
استدل بالآيتين وكأنه أضاف إليها الصنعاني، الصنعاني أضاف إلى ما استدل به ابن حزم.
قال وبقوله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي سفيان اكتبي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شديد وأنه لا يعطي ما يكفيني وبنية، قال علي من جناح أن آخذ من ماله شيئا. ولحديث البخاري
هذا نعم هذا واضح صريح في الظفر، امرأة لا يعطيها زوجها نفقتها وظفرت من جيبه بنفقتها ولا من خزنته ولا تأخذ نفقتها ونفقت ولدها بالمعروف، ظفرت بهذا الشيء فهذا حق لها، هذا من باب الظفر واضح. وفي
حديث البخاري إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف.
طيب ايش الأفضل الآن في شأن المرأة؟ يعني إن ظفرت بشيء أنها تستعف وتطالبه بما هو لها أن تأخذ، ايش الافضل؟ خذي ما يكفيك ولدك المعروف. ان كان المال واسعا ولا يدرك ذلك الاخذ من ماله بحيث لا تتهم بسوء وربما ادى الى فراقها، فلها ان تظفر بشيء بنفقتها بالمعروف بدون اسراف وبدون تضييع المال وبدون اجحاف بصاحبه وظلم الله. وان كان المال ضيقا قد عده صاحبه يعرفه وربما اذا اخذته بقيه يعني من أخذ كذا من أخذ كذا وبقي كذلك أيضا مشدوه البال من سرقه، فمثل هذا الحال الحقيقة أنها ضيق عليه، والحقيقة أنه ربما اتهمها بسوء وربما أدى إلى ما هو أشد من حالها وصبرها عليه إلى الفراق. فإنه إذا علم أن امرأته تخونه وتسرق من جيبه أو تسرق كذلك من مكانه يبغضها، فلا يحب الإنسان الخيانة وأن إنسانا يختانه وأن إنسانا كذلك أيضا يخادعه في ماله. نعم هذا هو الأولى، فليس على إطلاقه هذا، ولعلكم تجدون فتح الباري أو فتح نظير هذا التفصيل.
قال وفي حديث البخاري إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
وهذا من باب الظفر، وقصة الذي رقع قرئ عليه الفاتحة فكأنما نشط من الإقرار، استضافوهم فلم يضيفوهم، فلما سلط الله على ذلك السيد منهم سيد قومه لدغ أتوا إليهم قالوا ما نرقيكم إلا أن تجعلوا جعلا، ذهب إليه أبو سعيد وقرأ عليه كأنما نشط من الإقرار الله يسر لهم، وأخذوا القطيع واستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإذنه أذن لهم بأخذه. بل الله عز وجل يقول وأما الجدار وكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، الآية عاتب الخضر موسى عليهما الصلاة والسلام أو موسى الخضر لماذا ما أخذ عليه أجرا؟ لأنهم استضافوهم فأبوا أن يضيفوه فوجد فيها جدال انقضى فأقامه فعاتبه لماذا ما تأخذ عليه أجرا وما أعطونا كراها؟ فنبي الله موسى ما عاتب إلا على شيء هو حق، ولكن ذاك أطلعه الله على أمر. فهذا في العمل الماضي أيضا أن الظهر أمر مشروع.
قال واستدل بقوله إذا لم يفعل عاصيا بقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال فمن ظفر بمثل ما ظلم به هو أو مسلم أو ذمي فلم يجل عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم حقه فهو أحد الظالمين. ولم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة منصارا أن يغيره بيده إن استطاع فمن قدر على قطع الظالم وكفه وإعطاء كل ذي حق حقه ولم يفعل فقد قدر على إبداء المنكر ولم يفعل فقد أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من حيث الأدلة قوية، لكن الصحيح أنهما يأثم إذا كان في حقه بالذات هو، وإنما مباح له. وأما في حق غيره إن ظفر مثلا بحق غيره لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويه، فإذا استطاع أن ينتصر المظلوم وظفر بذلك له وإنه يكون واجبا عليه. وما زال في كلام بن حزم يسوقه.
ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال هو من رواية فرق من الناس عن يريد عن
شريك
فقال ابن الربيع وكله ضعيفا قال وإن صح فلا حجة فيه لأنه ليس انتصار المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر وإنما الخيانة أن تكون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده.
ابن حزم أدخل مسألة في مسألة، مسألة الانتصار للغير وإن كان من الظفر له أمر واجب بقدر المستطاع، نعم. ومسألة الانتصار للنفس إن كان قد يعني يريد أن يأخذ يعني بحقه فليس بواجب عليه، مباح له، هذا الذي هو الأصل، مباح له وإن عفى عنه مأجور.
قال رحمه الله قلت ويؤيد ما ذهب إليه حديث نصر أخاذ ظالما أو مظلوما.
هذا التأييد لأي مسألة؟ للانتصار للغير والظفر للغير لا للنفس.
فإن الأمر ظاهر بالإيجاب ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما بيده مما هو في يده لغيره ظلما.
إلى هنا استفدنا مسألة الظفر وهي مسألة مهمة متوغلة في مسائل الفقه، ورد الأمانات أيضا والديون والودائع. نعم لا هو ما أضاعه، إذا تركه سامح فيه أو ما يكون أضاعه صبر. ها؟ أي حديث رد الأمانة إلى من يتمنك حديث جيد لا بأس.